انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
امنيه امنيه.
نعم يا رباب.
شفتي تحت الوصايه؟
اه طبعا.
هو اللي كان بيحصل في المسلسل ده بيحصل بجد؟
مش بالظبط.
طب شفتي بشتري راجل؟
اه طبعا.
هو نيلي كريم لما كانت بتقول انت طالق ده بيحصل بجد؟
مش بالظبط.
طب شفتي جعفر العمده؟
اكيد.
لما صحي الصبح الراجل لقى نفسه مخلوع، هو ده ممكن يحصل بجد؟
لا، انا كده محتاجه اخدك انت وجمهور للموسم الخامس من القانون لا يحمي المغفلين، في رحله من التوعيه على بعض المعلومات اللي بتجيلنا مغلوطه من الميديا او السوشيال ميديا او المجتمع. هنتناولها باستفاضه زي ما تعودنا، وهنطرح فيها بعض التركات اللي بتجيلنا وازاي نحلها او نتفاداها. انتظرونا في الموسم الخامس من القانون لا يحمي المغفلين، رباب شرف وأمنية غيث على راديو تسعينات اف ام.
القانون لا يحمي المغفلين مع أمنية غيث ورباب شرف، كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
أهلا بيكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من القانون لا يحمي المغفلين على راديو تسعينات أفهم. وحشتونا من الأسبوع اللي فات. وحشتيني يا رباب.
وحشتيني يا أمنية، وحشني كل أعزائنا المستمعين.
وفي تفاعل جميل من الحلقة اللي فاتت على موضوع الوصاية والميراث، وكم أسئلة
الحلقة على إن الناس كلها قاعدة مستنية إيه التعديلات الجديدة.
وفعلا أنا بشكركم على الأسئلة الجميلة اللي انتوا بعتوها والمشاركات الأجمل، ويلا بينا ندخل مباشرة على رد على جميع أسئلتكم. بس هنطلع فاصل صغير، وفي انتظار مزيد من الأسئلة على 0-1427-894
وعلى هاشتاج البرنامج القانون لا يحمي المغفلين.
عايزين المال عايزين المال، خلي لك راحة البال، سيب لك كاش يعدل للحال يعدل للحال، لو خد شهور وايام، صبرك بال. عايزين فلوس تجيب فلوس طموحي، اخاف من الفقر وما خافكوش الفقر كابوسي، عاملنا ناس قال اخوات في ضهرك ينهشوا كلاب، يبيعوا كل قريب وبعيد من حبهم في المال. الفلوس بتعمل ضهر، الفلوس تجيب الفقر، الفلوس تجيب القهرة، ما تخليش الغلط صح تغر بيها، وافتكرها ارض صلبة مش صلبة، عمرك ما تقدر على قدرك، امتى وفين الضر، يمكن من اب يمكن من صاحب، يمكن اخوك يمكن من الشارع، يمكن من حب يمكن مجهول، يمكن من اب يمكن من صاحب، يمكن اخوك يمكن من الشارع، يمكن من حب يمكن مجهول، يمكن من اب يمكن من صاحب، يمكن اخوك يمكن من الشارع، يمكن من حب يمكن مجهول، يمكن من اب يمكن من صاحب، يمكن اخوك يمكن من الشارع، يمكن من حب يمكن مجهول. يا رب شيل بلاك من علينا، عرفنا مين معانا ومين علينا، يا رب نصدرب شغلنا علينا، بنعمل رب مش ميت نحلة وميت درويلة، رب شيل بلاك من علينا، عرفنا مين معانا ومين علينا، يا رب نصدرب شغلنا علينا، بنعمل رب مش ميت نحلة وميت درويلة. يمكن ما تعرفنيش، يمكن تعرفني ملامح، بس يوم ما جيني الضربة دي لا عمري لا انسى ولا سامح، هنا قواعد شارعنا قواعد ما تعلمتهاش في مدارس، يا تدوس على الناس وتعلى غصب، يا فلوس بيها تتباح، حشيش بخور مخدرات بحور، صحاب غرقانة كله بفلوس، جيتك بتفور انا مش مجرور بحبالك، مفيش حد نضيف عشمهم عشانهم مش عشانك، ومفيش حاجة هتبقى لك عدوي لو ما انتاش معانا، عندنا كلمة بحساب مش سالك لسانك كذاب، لساني كذاب شاكل لساني بالجام، رجالة الفعل قلال الكلام، كل الحلول مش صح تحت الضغط، تعرف انت مين تحت الضغط، لما تحس بقرب القبر تعرف قدرتك موقعك وفين مكانك على الأرض. يمكن عالصح يمكن بتغالط، يمكن معيوب يمكن مش راجع، يمكن ده الأجل يمكن هتفوق، يمكن عالصح يمكن بتغالط، يمكن معيوب يمكن مش راجع، يمكن ده الأجل يمكن هتفوق، يمكن عالصح يمكن بتغالط، يمكن معيوب يمكن مش راجع، يمكن ده الأجل يمكن هتفوق، يمكن عالصح يمكن بتغالط، يمكن معيوب يمكن مش راجع، يمكن ده الأجل.
ورجعنا لكم
لكم بعد الفاصل، ومستنياكي تقوليلي على أهم التعديلات في موضوع الوصاية.
بصي، هو أهم التعديلات اللي جت في القانون الجديد أصلاً في العموم، القانون كان فيه مشكلة. احنا خدمنا الحلقة اللي فاتت على فكرة ان الأم في الوصاية التعليمية والمادية وترتيبها آخر حاجة، وكلمنا على ظلم واقع على الأم في النقاط دي، وما أشار إليه مثلا التمثيلية بتاعت تحت الوصاية.
تحت الوصاية
الجي بقى هنا اللي احنا هنتكلم فيه، هنا جينا لنقطة تانية من الظلم، وهي ظلم الواقع على الأب، بما انك دايما نصيره للعدل ما بينهم هما الاثنين، وفي كل حلقه دايما تقولي طب ايه اللي واقع على الزوج والزوجه.
اصل الاب والام في الاخر هما الاثنين بيهدفوا لمصلحه ولادهم.
بالظبط. فجي هنا القانون عدل نقطه سيئه جدا كانت في القانون اللي قبله، وهي ان الوصايا على الاطفال، بمعنى ان انا دلوقتي لو حصل طلاق، فالأطفال المفروض إن هما في حضانتي مش في وصاية بقى، يعني الوصاية هنا تقع في حالة الوفاة، ولكن الحضانة تقع في حالة الوفاة والطلاق. الحضانة في حالة الوفاة بتروح للأم لو الأب هو اللي توفى،
تمام،
ولكن الوصاية بتكون على الأموال وعلى الممتلكات. طب هنا بقى في حالة الانفصال، المفروض إن الأطفال لحد سنة 15 سنة بيكونوا مع الأم في حضانتها. طيب لو حصل أي حاجة والأم كانت غير أمينة، أو حصل نزاع أو أي كان، المفروض الترتيب يقع لمين تاني حد؟
الأب طبيعي،
المنطقي إن هو يكون الأب.
أيوة طبعا.
في القانون القديم للأسف اللي هو كان لسه مطبق لحد السنة اللي فاتت، يعني لحد كام شهر فاتوا، لأ كان بيقع لأم الأب.
أيوة أنا كنت سامع فعلا الموضوع ده، وكنت شايفاه يعني ظالم جدا. يعني ما هو الأب ده بني آدم، هو الأب ده اللي بيصرف على الولاد، هو الأب ده
هي المشكلة الكارثية، إن الوصاية لأمك أنت مش ليك أنت، بمعنى إن أنت لو مثلا أخدتهم دلوقتي وحصل مشكلة، رحت سافرت ومامتك، أو رحت اتجوزت مثلا، أو عملت أي حاجة مامتك مش موافقة على الموضوع ده، ممكن حرفيا تدخلك في مشكلة كبيرة قانونية. ممكن يعني انت تكون خاطف لأولادك لأن هم تحت وصايتها هي، مش وصايتك انت.
مفيش أب بيخطف ولاده ومفيش أم بتخطف ولادها، دي قاعدة قانونية عارفينها كلنا من المسلسلات.
هي مش قاعدة قانونية ولكن هي قاعدة عرفية، هي متعرف عليها، والقانون نفسه مفيهوش حاجة صريحة تجرم ده أو تنفيه. ولكن في القانون الجديد بقى، الإضافات الجميلة اللي اتعملت، إن يلي حضانة الأم مباشرة في المرتبة الثانية هو الأب، لأن وشادوا بقى الترتيب بتاع أم الأب وبعدين أم الأم، ولو ما فيش أم الأم يليهم بقى مش عارفة مين.
ترتيب منطقي، الأم والأب
ويليهم بقى الترتيبات الثانية، ولكن اللي يهمنا هو المرتبة الثانية، لأن هي دي اللي دايما بيبقى فيها النزاع والمشاكل. فكده الوضع ده بقى انصاف كبير جدا جدا، لان كان بيبقى فيه تعنت بمنتهى المصداقية من امهات كتير ومن ام كتير. يعني انا مثلا لو بنتي ماتت وراحت الحضانة لام زوج بنتي، وانا كنت مش موافقة على الجوازة دي، او كنت شايفة ان هو مثلا انسان بيني وبينه مشاكل كتير رغم ان هو انسان كويس مع الاولاد، فانا بتعنت معاي في حاجات كتير، فبالتالي بقى الاب اللي هو اللي مالك ذكرياته مع الأولاد، اللي المفروض إن هو يعلمهم ويربيهم ويدخل معهم قيم ويشارك معهم حاجات كتير قوي، علشان تبقى هي دي اللي هما بينمو بيها وبيطلعوا أشخاص أسوياء. فقدوا الأم وفقدوا الأب بهذا الظلم يعني اللي كان واقع، ولكن دلوقتي الحمد لله إن ده ما بقاش موجود. طيب والنقطة التانية إيه بقى؟ النقطة التانية في حق الزوجة، الزوجة مش المطلقة ولا الأرملة، بحيث إن دلوقتي بقى في نص واضح إن لو الزوج ضرب الزوجة يتسجن.
إيه ده؟ جديدة دي؟
دي جديدة جدا.
جديدة
ومنطقية طبقا للواقع الأليم اللي احنا بقينا عايشين فيه دلوقتي.
احنا عارفين طبعا من واقع المحاضر ومن واقع القانون ومن واقع ان بيبقى فيه حالات أيوة ضرب، وأيوة فيه طلاق للضرر وبيبقى بسبب الضرب، لكن ان هو يتحبس بسبب الضرب دي أول مرة اسمها.
ما هو ده بقى التعديل الجديد، وفعلا ده تعديل كنا كلنا محتاجينه، لان بيبقى هو محضر في الاسم، بتعمليه وقع الضرب على الزوج فبيتحبس كام ساعه، بيطلع بعدها تصالح مجبر عليه. او
ولو اني مش شايفه الموضوع برضو يعني هيبقى واقعي قوي، لان انت عارفه برضو في ثقافتنا يعني ما ينفعش ما يصحش، احنا كان ما ينفعش وما يصحش من اول المحضر، فيعني
هو ما ينفعش في الحلقه اللي فاتت حتى في الميراث نفسه،
ما هو اللي ما ينفعش
ده
كتير قوي.
واللي كان بيقدم مثلا على ميراثه ويقف قدام عمه ولا يقف قدام كبير العيله اللي هو مهيمن على الميراث، كان بيبقى ساعتها كل الانظار ضده هو، وبيقول له انت اللي غلطان رغم انه بيسعى على حقه.
ما احنا اتفقنا بقى، ما احنا اتفقنا ان احنا لو مش بنطبق شرع ربنا بما يرضي الله كده وبواقع من ضميرنا هنلجأ للمحاكم. فالناس بتغلط اللي بتلجأ للمحاكم، مع ان انتوا اصلا غلطانين، انتوا ما يعني ما طبقتوش شرع الله.
بس انا شايفه ان دلوقتي بقى الوضع مختلف شويه، الناس بقى عندها وعي وبقى عندها جرأة ان لا انا محتاج اطلب حقي، انا محتاج اعترض.
بس برضو بيقابل بـ بـ بنظرات اللي هو انت هتدخل اهلك المحاكم، انت هتقف قدامهم عشان شويه فلوس.
على فكره عشان الموضوع الناس
كله معلش الموضوع كله بيبقى انا اسفه عشان الفلوس، عشان الممتلكات، عشان
لا 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 لا، هو مع احترامي هو مش عشان الممتلكات، انا بحكم كل اللي بيورد عليا في المكتب وفي كل على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، اكتر حاجه بتخليهم يعني في منتهى الشراسه وعايزين ياخدوا حقهم بكل ما اوتوا من قوه، هو كسرتهم قدام نفسهم وقدام كسرت صورة اللي قدامهم ده قدام عينيهم. بمعنى ان انا دلوقتي ابويا مات، فانا دلوقتي عمي هو كبير العيلة مثلا، هو اللي ماسك كل حاجة، فالطبيعي ان هو اللي هيجي يوزع علينا الميراث.
تمام.
فأفاجأ ان هو حط ايده على كل الاراضي والممتلكات وكل حاجة، وانا بقيت عايشة ضيفة في بيتي، فبقى كل حاجة مش ملكي. فانا دلوقتي مثلا ودي كانت حالة بالفعل كانت بعتلنا في مرة، هي خلاص كبرت دماغها ومش مشكلة ومشت الدنيا، كبرت اتجوزت خلفت ابنها وهو طفل، وهي لسه برضو طفلة يعني في القرى الناس بتتجوز وهي صغيرة جدا، فهي برضو صغيرة في السن، ابنها محتاج عملية كبيرة، والعملية دي محتاجة فلوس كتيرة قوي فوق المليون جنيه،
عندها ميراث يغطي العملية
يغطي ويفيد. فلجأت لعمها، لا احنا عايزين كذا، فقال لها لا انا مش هينفع ان انا اديكي ارض، ومش هينفع ان انا ادخل غريب في ارض ولا ان هو يشتري، وانتي ابنك زي ما جه يجي غيره، وما تستعوضي وما تستكتريش ان ربنا ياخد عطيته وخلاص، امشي بس في العلاج كده، ولو تقدر ان هو توفى خلاص. كان كلام في منتهى القسوه يعني، وانا بقرا الرساله اصلا.
المفروض ان هي ترفع قضية وتسترد ميراثها.
ما هي بالفعل أي نعم
الولد مش هيستنى كل ده.
بالفعل هي عملت كده، ولكن المشكلة ان زي ما انت بتقولي هي محتاجة الكلام ده حالا، والغضب والولد للأسف يعني تدهورت حالته جدا جدا ودخل في مرحلة مش كويسة خالص، كان ممكن ان احنا نتجنب كل ده يعني بخطوة بسيطة.
وتقوليلي ان ده مش بسبب الفلوس او الطمع؟
انا مش بقول كده، لا انا بقول لك ان المطالبه بالحق والاستماته فيها اللي انا شفته بيبقى سبب والاساسي صدمتي فيك انا. لا ده انا حتى لو ابني يعني لو خلاص هو ايه عايز تعمله العمليه، ولو العمليه خلاص مدتها راحت ومش هينفع ان هي تعملها وخلاص الموضوع انتهى، برضو هتعمل القضيه وبرضو هتاخد حقها.
مع ان مفترض من الكبير ده ان هو يبقى احرص الناس على حقوق الناس اللي هو مسؤول عنهم.
بالظبط يعني للاسف ما هو هنا
انا متخيله كده يعني.
عشان كده انا من بدايه البرنامج ده انا عايزه احافظ على الحقوق دي، بمعنى ان ما نطلعش اسوأ ما فينا، ما نحطش نفسنا قدام وضع شائك زي ده. يعني هو الاب اللي توفى ده عارف كويس جدا ان هو ما عندوش غير اخوه ده وبنته دي، طب ما كان الموضوع متحل اساسا، وهو كده كده مناصفه يعني الميراث هيروح 50% ليها و50% ليه. طب ما كنت تعمل كده، ده بالظبط ده الشرع، اعمل شرع لا طبقه على ارض الواقع على حياه عينك وانت عايش، طالما انت عارف او في شك نص في المية ان هيحصل في مشكله. الست دي دلوقتي هي بتنازع في جهتين و مش عارفة تاخد حقها، وفي نفس الوقت هي أكتر حاجة واجعة قلبها هي صدمتها.
هي عشان تاخد حقها هي المفروض هتخسر حد مهم في عيلتها.
هي اوريدي مش فارق معاها بقى بعد ما هو نزل من نظرها ان فكره ان سندك وظهرك وعمك اللي المفروض ان هو كبير العيله وفي المناطق القرويه دي الموضوع ده بيبقى كبير جدا جدا، ما بيبقاش مجرد مفهوم. حاجه يعني بسيطه، لا بيبقى وضعه كبير. فهي دلوقتي بقت حاسه ان هي لو حصل لها اي مشكله في حياتها خلاص ملهاش ظهر.
صح.
وكمان هي معرضه انها تخسر ابنها، وكمان هي مش عارفه تاخد فلوسها ولا حقوقها، ففي حاله انهيار نفسي تام. فبالتالي في استماته بقى انها تاخد حقها بس علشان توجعه زي ما هو جعها. فاهمه الفكره؟
فاهمه جدا.
فانا نفسي ما نوصلش للنقطه دي. يعني لو فعلا تم تطبيق الجهه اللي تراقب وتقسم الحقوق زي ما البنك بيعمل من تلقاء نفسه بدون محاكم وبدون اي شيء، الناس مشاكلها كلها تتحل. خاصه ان مش كل الميراث في مصر تحديدا او في الوطن العربي محطوط في البنك وهو ميراث مادي، لا ده اراضي، ممتلكات، عقارات، ذهب، غيره، او حاجات تانية ممكن تكون ابسط من كده ولكن يتم عليها النزاع. ففعلا وجود هيئه للنقطه دي هتحل مشاكل كثيره قوي قوي ممكن الناس تدخل فيها.
خلينا اقول هتقلل كتير كتير من المشاكل اللي بتحصل، وهتحافظ على العلاقات العائليه او العلاقات الاسريه او على هيبه الكبير. يعني خليك كبير من غير ما تطغى على حق احد.
بالظبط.
خلينا نطلع بالساده المستمعين فاصل كمان ونرجع.
ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين. الحلقات بتجري والأسئلة كتير، وجالنا مقترح يا رباب كده إن إحنا نعمل حاجة زي بودكاست أو لايف قبل الحلقة نجاوب فيه على بعض الأسئلة مباشرة بقى مننا للجمهور. هو كومنت كان كمان جميل جدا، كان بيقول على إن إحنا الموضوعات اللي بنناقشها دايما بتبقى لطيفة ومهمة جدا، ومن الفايبس بتاعت الحلقة إن إحنا بنضحك وبنتكلم، هما بياخدوا المعلومة بشكل سلس وما بيبقاش فيه ضغط عليهم، يعني إن هي معلومات قانونية بقى، فالموضوع يعني واخد حيز.
إحنا قاعدين مع بعض يا جماعة بنناقش مشاكلنا العادية جدا، كل البيوت فيها مشاكل ميراث، فيها مشاكل جواز وطلاق، فيها مشاكل تربية وأخلاق، فيها مشاكل شوية طمع، فيها مشاكل ده بتاع مين وده مش بتاع مين. يعني
بس فعلا أكثر حاجة فرحتني في الكومنتات دي والرسائل دي إن أنا حسيت إن بجد المستمعين استفادوا.
طب الحمد لله،
ودي أحلى حاجة نختم بيها الموسم ده. يعني الحلقة الجاية هتكون للأسف هي آخر حلقة معنا في الموسم الخامس، والأوقات بتجري يا رباب بشكل فظيع، يعني مش عارفة زي الموسم جري كده
بلطافة وبلزازة، وحلو قوي ان هم مستفيدين ومستمتعين معنا. انا مبسوطة،
وانا مبسوطة جدا،
أنا مبسوطة
بجد، بشكركم من كل قلبي على ردود افعالكم وعلى تعليقاتكم ورسائلكم الجميلة، وبإذن الله دايما نكون عند حسن ظنكم ودايما يبقى فيه استفادة وكلنا نحقق الهدف اللي بنتمناه من إن يبقى فيه حفاظ على العلاقات الاجتماعية في المقام الأول، وعلى حقوقنا تجاه بعض وتجاه أنفسنا في المقام الثاني. ونرجع تاني يا رباب، قولي لي بقى السؤال اللي انت كنتي بتكلمي معايا فيه.
انا كنت هسألك بشكل شخصي انت، لان انا حسيت كده ان انت مؤيدة لفكرة ان ايوه انا حافظ على حقوق ولادي، على حياة عيني زي ما بيتقال.
انا مؤيدة لده جدا، انا شخصيا مؤيدة لده جدا،
وانا بقيت مؤيدة ليه في الفترة الاخيرة. يعني كنت الاول من الناس اللي خلاص هو ربنا حطت لنا الرولز واحنا المفروض نمشي عليه، بس للأسف لأن مش كل الناس بتمشي على الرولز، أنا متوقعة كده بس للأسف ما بلاقيش ده من كل الناس. مش كل الناس بتمشي على الرولز بتاعت ربنا وعلى شرع ربنا، أو إيديها بتبقى تقيلة شوية وهي بتدي الحق. يعني وكأن ده بينتقص،
أنا مش معطلك، أنا مش هاخد حقك،
بينتقص من حقها أو بينتقص من قدرها، مع إني شايفاه منتهى القوة
بالظبط
ومنتهى الحسم ان انت تدي الحق في وقته.
انت عارفه في برضو كان سؤال جالنا الحلقه اللي فاتت، انت فكرتيني بيه دلوقتي، هو ما كانش سؤال على قد ما هو كان موقف كانت بتحكيه. واحده كان عندها برضو مشكله في وداخل معاها خلانها اخوات امها، برضو في حاجة بسيطة جدا زي المثال اللي احنا تناولناه المرة اللي فاتت، ولكن في بعض من حاجة بسيطة قوي قوي، يعني مش عايزة افصل بالضبط الموضوع علشان ما يكونش بيسمعنا ولا حاجة. فالفكرة ان هو مش بيقول، ما بيقولهاش لا انا مش هديكي حقك مثلا، او لا انا مش هعملك التوكيل ده علشان تبيعي الحاجة، انا مشغول، انا مش فاضي، انا بطاقتي منتهية، انا مش عارفة ايه، فضيع عليها البيعة بتاعت الحاجة اللي هي عايزة تبيعها وأخرها لمدة طويلة جدا. وفي نفس الوقت هو في ظاهر الأمر هو مش عايز حاجة،
مش ممانع،
وهو بالفعل يعني أغنى بكتير قوي من الحاجة التافهة قوي اللي هو هياخدها دي،
عارفة كنت
ولكن
بقول
بيسوف فبيضر.
كنت بقول إن الواحد لما ما ياخدش حقه في وقته ده ظلم بين،
صح؟
يعني المجرد إن أنت تأخري على حد حقه انتي بتظلميه،
صح جدا،
ربنا مديهوله في الوقت ده يبقى هو ده وقته. وعلشان بس الناس ما تفتكرش ان 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 الغالب او الاعم في المجتمع هو الطمع او ان حد بيحط ايده على الحقوق، لا، انا عايزه اقول لكم ان في ناس بتتنازل عن اجزاء من حقوقها علشان اطراف تانية. يعني انا شفت الجد والجدة اللي بيتنازلوا عن نصيبهم الشرعي علشان ولاد بنتهم، وشفت الخال والعم اللي ممكن يحافظ ويفضل ورا الحق علشان يدي ولاد اخواته حقوقهم، سواء بقى بان هو بيدي من وقته ومن مجهوده ومن أعصابه ومشاوير وتعب وكلام مع الناس علشان يحفظ لهم الحق ده أو عشان يجيبه لهم، مش عشان هم قصر على فكرة، هم ممكن يبقوا كبار بس هم شايفين ده من واقع مسؤوليتهم. أنا عمها، أنا خالها، فأنا حافظ لها عليه، أو هي بنوتة، أو هو ولد صغير فأحافظ له على ميراثه ده، سواء بقى في البنك، سواء بقى بشتري له بيه حاجة، المهم إن هو أمانة عندي لحد ما يكبر وياخد حقه. فزي ما في كده والله في كده.
صح جدا، موافقاكي الرأي، وأتمنى إن التوجه ده بجد يبقى تغير في المجتمع في الفترة الأخيرة. في ناس بدأت تبقى مؤمنة بيه، وفي ناس بدأت تفكر فيه على استحياء كده وخايفين. وزي ما احنا قلنا في أول الفاصل ده، ان مش شرط ان انتوا تكتبوا كل ما تملكون لأولادكم لو انتوا خايفين وقلقانين ومش راضين نفسيا وعايزين تطبقوا شرع ربنا بشكل كامل. ولكن إن على الرغم ان ده مش حرام يا جماعة، ولكن وتقدروا تسألوا فيها دار الإفتاء، لان هي افتت بده على فكره، افتت ان وتقدروا تتاكدوا وتتصلوا بالخط الساخن ودار الافتاء وتقدروا تبعتوا. ولكن لو حتى انت عايز ان انت تمشي طبقا للشرع بالتفصيل المفصل لكل من هم اصحاب الميراث من بعدك، فبالتالي انت تقدر ان انت تكتب ده بيع وشراء وتخلص الازمه دي وانت لسه عايش، بدل ما تحصل مشاكل أو تسويف أو عطلة أو أي نوع من اللخبطة اللي ممكن أنها تحصل. وفي برضو سؤال تاني جالنا، هو برضو موقف أكتر من أنه سؤال، كان مشابه على النقطة دي، أن الأهل كلهم كويسين ومفيش أي مشكلة خالص، ولكن وده بنلاحظه في بعض الأسر، الأب مات فالبنات ورثوا، الأعمام لسه ورثوا برضو، فالمفروض إن هما الميراث يتوزع بس لسه ما توزعش، لسه في مراحل العزة والحزن، وفي بعض القرى الموضوع بياخد أشهر
سنين.
كان سنين.
لا أنا أقولك سنين.
هو فعلا في بعض القرى الموضوع يعني بالنسبة لهم صعب شوية. فالمهم في عام من الأعمام، هو الحقيقة كان في الرسالة اتنين من الأعمام بالصدفة ماتوا قبل توزيع الميراث، فبالتالي هما دلوقتي ولادهم دخلوا في الموضوع، بس كل ده لسه ما فيش حاجة توزعت أصلا، احنا لسه في مرحلة حزن. وبعدها دخلنا في مرحلة الحزن التانية وهي الأطول لأنهم عمين. مرة تانية العم تالت دخل في العناية المركزة في حالة خطر، فطبعا برضو الميراث تأجل. بتقولي إن الميراث عادي يتأجل 6 سنين، احنا من حالة لحالة لحالة، فبالتالي كل اللي المفروض ان هم يدوني حقي دول ماتوا على ارض الواقع
بالتوالي،
ورثتهم هم اللي دخلوا، وهم اكتر يعني لكل واحد مثلا توفى ليه عنده ولدين وبنت ولا 3 اولاد ولا ولد وبنت ولا بنتين، يعني في عدد تاني خالص، فالحسبة اتغيرت الاجراءات اتغيرت، لان كمان مش كلهم جوه مصر، فبالتالي الامور بقت صعبه قوي، فكل ده احنا في غنى عنه.
اقول لك على حاجه تلخص الموضوع
ايه
وتلخص الحلقه وتقفلها. صفوا النيه يا جماعه.
جبتي من الاخر، شاء الله ينور.
والله صفوا النيه، ربك ما بيعملش حاجه وحشه، ربك هو اللي حفظ لنا حقوقنا،
صح،
هو اللي خلق البني ادم ده وخلق كتالوجه وادالك الكتالوج تتعامل بيه،
امشي بالكتالوج. الله ينور عليك يا رباب.
صفوا النيه،
بقول كده من الموسم الاول والله. امشوا بالكتالوج يا جماعه هترتاحوا والله العظيم. طيب في سؤال سريع عن الحلقه اللي جايه هتبقى ايه، بما انها اخر حلقه هنحاول ان احنا نرد على اسئلتكم وهنناقش قانون العمل اللي لسه صادر من كام يوم.
انتظرونا الحلقه الجايه مع قانون العمل.
انتظرونا، باي باي.